الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب منصة زادي في هذا الدرس. درسكم هذا هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية في صيغ ملحقة باليمين. ثمة صيغ والإخوة تلحق باليمين، هذه الصيغ اللي جعلناها في عناصر في هذا الدرس، وهي في 4 عناصر. الأول الحلف بالطلاق، والثاني الحلف بالظهار، والثالث في الإيلاء، والرابع بالحلف بتحريم الحلال. أما العنصر الأول والحلف بالطلاق، فهذا مثاله أن يقول قائل علي الطلاق إن فعلت كذا، أو يقول قائل عليه الطلاق إن فعل كذا. العلماء دوما يحبون الإخوة إذا أرادوا أن يمثلوا بما هو لا يجوز أو مستقبح أن لا يجعلوا مثال على أنفسهم، فيقولون قال قائل علي الطلاق عليه الطلاق إن فعل كذا. ولذلك قد نستخدم هذا اللفظ ونقصد به أن لا نمثل على أنفسنا، هكذا ينزه طالب العلم لسانه ونفسه على أن يجعل المثال الذي لا يليق على نفسه، فيقول إن قال قائل عليه الطلاق إن فعل كذا، أو لا أفعلن كذا، أو إن حصل كذا هذا الحكم، أو يقول كما يقول مثلا في عاميتهم عليه الطلاق أن تتغدى عندي، أو يقول عليه الطلاق أن تأكل أو تشرب، ما الحكم؟ أو يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، أو إن خرجت علي طلاقك، أو إن سافرت مع كذا لا لا فأنت طالق أو علي طلاقك، ما الحكم في هذا؟ هذا أيها الإخوة طلاق معلق، ما حكمه؟ هل هو طلاق يقع طلاقا أم أنه يكون في حكم اليمين؟ أولا نحذر الإخوة من مثل هذا، لأن المسلم لا ينبغي له أن يوقع هذا الفعل فيعرض بيته وحياته لما قد يهلكه، ورجل العاقل يستطيع أن يتخلص من مأزقه ويحل مشاكل بيته من غير تهديد بالطلاق. ثانيا فإن عامة العلماء يشددون في حكمه ويوقعون به الطلاق، إلا أن القول المرجح أن هذا حكمه حكم اليمين. ماذا نقصد بذلك؟ نقول نعود إلى نية الذي قال عليه الطلاق لا يفعلن كذا. إن لم يحصل ما قاله، مثلا قال علي الطلاق، هو يقول علي الطلاق أن تتغدى عندي، فلم يتغدى عنده صديقه، ما الحكم؟ إن لم يتغدى عنده فإن ننظر، إن كانت نيته إيقاع الطلاق فإنه يقع، وإن كانت نيته الحث لصديقي أن ينال الطعام عنده وأن يأكل عنده فإن الطلاق لا يقع. وهذا هو الظاهر على غالب الناس، أنهم لا يقصدون إلا الحث أو المنع، ولذلك ألحقه العلماء بحكم اليمين. هذه الصيغة واللفظة ليست موجودة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عندهم شيء آخر، كانوا يحلفون باعتاق العبيد، يقول عبيدي أحرار، أو يقول مالي صدقة إن حصل كذا، أعده الصحابة في حكم اليمين. إذا كانت هذه الصدقة والعتق المحبذة في حكم اليمين، فالطلاق المبغض يكون في حكم اليمين من باب أولى. العنصر الثاني والإخوة هو الحلف بالظهار. الظهار له صيغة، كان يقول الرجل لزوجته أنت حرام علي كأمي، أو مثل أمي، أو كظهر أمي. هذا اللفظ منكر من القول وزور، كما قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الظهار له كفارة والإخوة، أولا لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يكفر، الكفارة جاءت في كتاب الله تعالى في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذا الأول، من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هذه 3 كفارات على الترتيب، العتق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا بشرط من قبل أن يتماسى. إذا قال رجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، وقع ظهارا. لكن إذا قال الرجل إن فعلت كذا فزوجتي عليك ظهر أمي، أو إن فحصل كذا فزوجتي عليك ظهر أمي، هذه الذي عليه جماهير العلم أنها ظهار، واختار جماعة من العلماء أن حكمها كحكم الطلاق المعلق، تعود إلى نيته. إن قصد الحث أو المنع فهي يمين، وإن قصد إيقاع الظهار فإنه ظهار كما اختاره جماعة من المحققين. والعنصر الثالث والأخير الإيلاء، فالإيلاء أيها الإخوة هو الحلف، فمن حلف ألا يطأ زوجته كان موليا، وكان أهل الجاهلية يحلفون بألا يطأوا زوجاتهم إضرارا بهن، فربما يحلف ألا يطأها سنة أو سنتين. جاء الإسلام ونهى عن ذلك وحد له حدا، فكان إلى على 4 أشهر، بعدها إما أن يؤوب وإما أن يطلق. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن آب ورجع وأراد زوجته فعليه أن يكفر كفارة يمين. العنصر الرابع وهو الأخير وليس الثالث عفوا، الحلف بتحريم الحلال، كان يقول المرء يحرم علي كذا أو يحرم علي الحلال، أو يحرم طعاما على نفسه أو لباسا، يقول يحرم علي هذا الثوب، يحرم علي شرب العسل، ما الحكم؟ قال العلماء: حكم ذلك كحكم اليمين، وهذه يمين أيها الإخوة، لأن المرء لا يملك أن يحرم الحلال، إنما هو يحرمه على نفسه فقط. فإذا قال ذلك فقال علي الحرام لا أفعلن كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا، فإن خالف وحنث عليه كفارة يمين، كما قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه أو غير ذلك. بهذا نكون قد ختمنا درسنا، ونلقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.